السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، أجمل التحيات من كفاح الحبيب ومن المخرج ديار بامرني، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد الرئيس جورج دبليو بوش للرئيس العراقي الزائر جلال طالباني الأربعاء أنه يريد أن تكون الاتفاقية الأمنية المزمع عقدها بين بغداد وواشنطن مناسبة للحكومة العراقية. وقال بوش في تصريحات خلال اجتماعه مع طالباني في البيت الأبيض قبل قليل: لقد تحدثنا عن اتفاقية إطار استراتيجي تناسب الحكومة العراقية بحسب تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي يشير بذلك إلى الاتفاقية التي يجرى التفاوض في شأنها مع بغداد لتحديد الضوابط القانونية للوجود العسكري الأمريكي بعد انتهاء التفويض الممنوح للقوات متعددة الجنسيات في العراق في نهاية العام الحالي. من جهته أكد طالباني استمرار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاقية في وقت قريب جدا بحسب تعبيره. وكان الناطق الرئاسي الأمريكي جوردن جوندرو صرح في وقت سابق بأن محادثات بوش وطالباني تتناول أيضا الوضع الأمني في العراق إضافة إلى مسائل سياسية واقتصادية. في واشنطن أيضا حظت مجموعة من الأعضاء البارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة بوش على محاولة منع الحكومة العراقية من منح عقود خدمة قصيرة الأجل لشركات نفطية كبرى. وذكر المشرعون من الحزب الديمقراطي وهم السناتور جون كيري وهو مرشح رئاسي سابق وتشارلز شومر وكلير مكاسكل ذكروا أنه ينبغي عدم توقيع الاتفاقات قبل إقرار قانون النفط والغاز الجديد في العراق. وأفادت رويترز بأن أعضاء مجلس الشيوخ وجهوا رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس يحضونها على أن تطلب من الحكومة العراقية عدم توقيع أي عقود لحين التوصل إلى اتفاق في شأن قانون النفط. لكن الناطق باسم الخارجية الأمريكية توم كيسي صرح بأن الولايات المتحدة لا قول لها في هذه المسألة، مضيفا أن القرار يخص العراقيين على حد تعبيره. منح رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأربعاء مهلة جديدة من أسبوع واحد للمسلحين في محافظة ميسان لتسليم أنفسهم. وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري لوكالة فرانس بريس بأن المالكي وافق اليوم على إعطاء مهلة للمسلحين والخارجين عن القانون اعتبارا من الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي ولمدة 7 أيام لتسليم أنفسهم ضمن قاطع عمليات ميسان. من جهة أخرى أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية الأربعاء أن التفجير الذي وقع داخل مبنى المجلس البلدي لمدينة الصدر في بغداد لم يستهدف القوات متعددة الجنسيات التي كانت متواجدة هناك، إنما استهدف المجلس ذاته بحسب تعبير العسكري الذي أضاف أن التحقيقات جارية. اجتمع القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بتريوس مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن الصباح استقبل بتريوس والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد، وحضر لقاء ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي. في الرياض، أعلنت وزارة الداخلية السعودية الأربعاء أنها اعتقلت خلال الأشهر الماضية 701 من المتشددين الذين ينتمون لجنسيات مختلفة كانوا يخططون خصوصا لضرب منشآت نفطية. وفي صنعاء ذكرت وزارة الداخلية اليمنية الأربعاء أن قوات الأمن اعتقلت شخصا يشتبه في أنه من أعضاء تنظيم القاعدة مع 4 من رفاقه في شرق البلاد. ونقل عن بيان للوزارة أن الرجل هو هيثم بن سعد واعتقل في منطقة حضرموت. في طهران، حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة الأربعاء من أنها ستواجه ما وصفت بمأساة إذا هاجمت إيران. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرنا عن محمد حجازي وهو من كبار قادة الحرس الثوري قوله: ننصح المسؤولين الأمريكيين بتوخي الحذر وعدم مواجهة مأساة أخرى على حد تعبيره. من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي سفاري في مقابلة نشرت الأربعاء إن إيران ستسحب أرصدتها من الاتحاد الأوروبي ردا على تشديد العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. ونقلت صحيفة دي بريس النمساوية اليومية عن مهدي قوله: سوف نسحب المال ونستثمر في مكان آخر بحسب تعبيره. من جهته، قال خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأربعاء إن القوى الغربية ستواصل العمل على مسارين هما سياسة العقوبات والدبلوماسية تجاه إيران بشأن أنشطتها النووية رغم تحذيرات إيران التي قد تحدث أثرا عكسيا. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، وفيها تتابعون تقريرا عن الموسيقى التي صدحت نغماتها في شوارع السليمانية. كما ستتضمن هذه الساعة جولتين صحفيتين للتعرف على أبرز العناوين العراقية التي تناولتها صحف كردية وأردنية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ناظم ياسين وحلقة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم الآن من بغداد، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي استحداث 17 كلية و23 قسما في مختلف الجامعات العراقية بعد أن تمت تهيئة المستلزمات لها. مسؤولة الإعلام في الوزارة سهام الشجيري أكدت أن الاستحداثات الجديدة شملت اختصاصات متنوعة علمية وإنسانية، وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت هذا الإجراء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة المتقدمين لإكمال دراساتهم الجامعية الأولية. عادل محمود والتفاصيل.
ما أن يقترب موسم الامتحانات الوزارية كل عام حتى تجد الطلبة المعنيين قد أصبحوا في وضع آخر من ترقب وتوتر لما يترتب على هذه الامتحانات من تقرير لمصيرهم الدراسي اللاحق. الظروف التي يعيشها الطلبة في العراق استثنائية بكل المقاييس، وهذا الأمر ينعكس أيضا على موضوع قبولهم في الجامعات.
الطالب الآن محبط، يعني ظروف الآن الظروف التي يعيشها الطالب العراقي لا يحسد عليها، تختلف عن جميع الظروف الموجودة في الدول العربية تحديدا. الأوضاع الأمنية، الأوضاع الاقتصادية، الكهرباء، الماء، هذه كلها الأوضاع تنعكس عليه، بالإضافة إلى هذه المسألة، إلى مسألة قبول الجامعات. الطالب العراقي لا يستطيع الوصول إلى الكلية التي يرغب فيها، المعهد الذي يرغب فيه. هنالك سمعنا عن وجود مبالغ مالية، يعني واسطات معينة تؤدي إلى يعني قبول الطالب في هذه الجامعة. هذا بالتالي ينعكس على الطالب العراقي وعلى نفسيته وعلى رغبته أو حتى على يعني مواصلته بالدراسة.
كل هذه المشاكل التي ذكرتها هذه الطالبة الجامعية وغيرها دفعت وزارة التعليم العالي إلى إقرار زيادة في عدد الكليات والأقسام الدراسية للعام الدراسي المقبل لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة من جهة، ولتوفير فرص أفضل لهم للقبول في المجالات التي يرغبون بها من جهة أخرى. الدكتورة سهام الشجيري مسؤولة قسم الإعلام في الوزارة.
الوزارة أعلنت منحها الموافقات الرسمية لاستحداث أكثر من 17 كلية العام الدراسي الدراسي 2008-2009 وأكثر من 23 قسم في مختلف الجامعات العراقية. الكليات والأقسام راح تستقبل الطلبة مثل ما قلت اعتبارا من عام 2008-2009. الاستحداثات يعني بالتفصيل شملت جامعة الكوفة استحداث كليتين، واحد العلوم الحاسبات والرياضيات والثانية للتربية الرياضية، وقسم المنشآت والموارد المائية في كلية الهندسة أيضا بنفس الجامعة جامعة الكوفة.
وشملت الاستحداثات مختلف الجامعات مثل جامعة الموصل وميسان وتكريت وكربلاء وبابل وديالة والبصرة وبغداد.
أيضا هناك استحداث لكلية في جامعة بابل للدراسات القرآنية وقسم للهندسة المعمارية في كلية الهندسة. وأيضا في جامعة كربلاء هناك استحداث لكليتين، كلية التربية الرياضية وكلية العلوم الإسلامية، وثلاث أقسام في الكليات، واحدة للإحصاء في كلية الإدارة والاقتصاد وأخرى للمحاسبة وقسم للكيمياء بكلية العلوم في جامعة كربلاء. أيضا هناك استحداث لكلية للآثار في جامعة الموصل وقسم للغة التركية بكلية الآداب في جامعة الموصل، واستحداث كلية للزراعة في جامعة تكريت.
الطلبات المقدمة لاستحداث الكليات والأقسام لدى وزارة التعليم العالي كثيرة، غير أنها وافقت على هذا العدد بالنظر لتوفر المستلزمات الدراسية المطلوبة.
هذه كل الاستحداثات بها موافقات رسمية من قبل الوزارة، هيئت المستلزمات الأساسية من هيكلية وبناء وكادر تدريسي ومنهج، لأن طبيعة وزارة التعليم العالي عادة حين تستحدث كلية أو حصول موافقة على استحداث كلية أو قسم على الجهة التي تريد الاستحداث أن تستكمل كافة المستلزمات المطلوبة في مثل هكذا استحداث، أقصد من بناية، من أجهزة سواء كانت مختبرية أو أجهزة توضيحية ومنهج كامل وكادر تدريسي يغطي هذا المقرر.
سؤال أخير، الكادر نعرف أنه كثير من الأساتذة يهاجرون، فالآن مع هاي الاستحداثات هل معنى هناك حركة عودة للأساتذة باتجاه الداخل أم هل يعني كيف مسألة الكادر التدريسي شلون تم تغطيتها؟
الكادر التدريسي مخرجات وزارة التعليم العالي من حملة الشهادات العليا أعداد كبيرة أيضا تحاول تغطي هذه المستلزمات، بالرغم أن وزارة التعليم العالي خطت خطوة جادة في دعوة الأساتذة والكفاءات العلمية من خارج البلد لضمان عودتهم، ضمان تخصيصهم المالي، ضمان درجاتهم الوظيفية، وهي نوع من الاعتزاز ومن التقدير لكفاءة هؤلاء وعدم تبديد هذه الكفاءات.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زالت إذاعة العراق الحر معكم مستمعين الكرام. في السليمانية قدمت فرق موسيقية محلية حفلات ومقطوعات في الشوارع والساحات في جو احتفالي عكس طبيعة الاستقرار الأمني الذي تشهده المدينة. مراسل إذاعة العراق الحر سجل نغمات عزفتها فرقة الفنان نجاد أمين وتحدث إلى مديرها الموسيقي باسم محمد الذي قال أن تجربة العزف في الهواء الطلق أمام الناس يقدم رسالة مفادها أن الموسيقى لم تعد حكرا على أفراد محددين وصالات مغلقة، بل أنها أصبحت ملكا للجميع.
في تجربة وجدت صداها بإقليم كردستان العراق وشجعتها أجواءه الآمنة، تقدم الفرق الموسيقية المحلية عروضها الفنية في شوارع المدن وساحاتها، ومنها مدينة السليمانية التي تشهد باستمرار مثل هذه النشاطات، وآخرها المقطوعات والمعزوفات الموسيقية التي قدمتها فرقة الفنان نجاد أمين في أحد شوارع المدينة. مدير الفرقة الفنان باسم محمد.
مارسة الاختصاص هذا الشيء كل جميل في ظروف كل صعبة نمر بها البلد يعني، وهي محاولة لممارسة الاختصاص والاستمرار مع المجال اللي هو مجال الموسيقى.
لماذا اخترتم الشارع لأداء هذه المقطوعات الموسيقية؟
يفترض أنه الموسيقى ما تكون حكر لأفراد أو لقاعات، هي ملك للجميع، أنه حق الجميع أن يسمع ويستمتع بالموسيقى.
باعتبارك يعني موسيقي وعازف قديم، كيف ترى رعاية الجهات الحكومية للموسيقى في العراق؟
والله بالعراق عامة طبعا في حالة ظرف صعب كل شيء يكون صعب.
فرصة أخرى لإثبات الذات الموسيقية والتعرف عن كثب على آراء المتلقين هو ما وجده العازفون منهم الفنان الشاب أكام هوار. شنو اسم القطعة اللي عزفتها اليوم؟
قطعة مال تشوبلين، بالأصل هو مال بيانو، مأخوذة من أفلام ديزني، بيانو على آلة كلارنت.
إذن انت هاي المرة الأولى اللي تعزف فيها بمكان عام؟
ايه هو تجربة حلوة ويحتاج جرأة مع الناس.
تتمنى انه تتكرر هذه التجربة؟
ايه اكيد احسن فكرة هذه حتى الناس يعرفون معنى الموسيقى او الالات الموسيقية يعني موجودة بالعالم، وهذا يفتح المجال امام الناس حتى يتفاعلون مع الموسيقى اكثر.
زين ايش الفرق يعني بين تعزف مقطوعة موسيقية داخل قاعة عنها بمكان عام؟
والله هو المكان عام يحتاج جرأة اكثر، بس بالقاعة أحلى، بها تقنيات أكثر، بس هوني هم تجربة صعبة وهم يعني تجربة حلوة بالحياة.
لاقت هذه التجربة الفنية صدى لدى جمهور المتلقين والمارة الذين استوقفتهم المعزوفات الشجية المحلية منها والعالمية.
حلو صار انه موسيقى مجانيه بالشارع صاير بالسليمانيه اللي يتفرجون عليها، وهاي اول مره.
قبل يعني ما كنتم تشوفون هيك عروض بالشارع؟
لا قبل ماكو هيك عروض، هاي اول مره تصير هاي العروض، عرض مجاني ومشاركين بيه من سليمانيه ومن رانيا ومن دهوك ومن اربيل، واتمنى يستمر هذا الشيء يعني يثقف الناس يعني موسيقيا، واتمنى يصير بكل محافظات العراق مو بس سليمانيه.
الأخذ بيد الفرق الموسيقية وتقديم الدعم اللازم لها وجده آخرون مهما للنهوض بالموسيقى العراقية وتنشيط ثقافتها.
حفلة جميلة، الناس بكافتها تشاهدها، كردي عربي تركماني، يعني تصور حتى الأجانب جاي يسمعون إلى هكذا مقاطع من الموسيقى، يعني إحنا كنا محتاجين إلى هكذا حفلات. مع الأسف المؤسسات الدولية والمؤسسات العراقية بالأخص لا تدعم هكذا فنانين هكذا مبدعين، يعني من أي ناحية لا تدعمهم.
زين أنت يعني شو طالب المسؤولين حتى تدعم الثقافة الموسيقية مثل ما ذكرت؟
توفير الحاجات يوم الموسيقية يعني الحديثة حقيقة لا يمتلكوها، دعم الفرق الموسيقية طبعا من كافة النواحي، هكذا حفلات يصير الآن في سليمانية، نريد بأربيل، نريد ببغداد، نريد ببصرة، نريد بسامرة، كلها نفس الشيء إيد وحدة إن شاء الله. الفنانين خلي يتجمعون كلهم موسيقيين يسوون حفلة في مهرجان، ليش لا؟ يعني الدول العربية جاية تسوي، دول أجنبية جاية تسوي، شبينا إحنا يعني.
إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
شكيت بيك وعندي
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم مجددا، وهذه جولة في الصحافة الكردية من إعداد وتقديم مصطفى صالح كريم.
في صحف الأربعاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة كردستان نوع اليومية السياسية، وفيها ستطبق قوانين التقاعد والخدمة الجامعية، وفي شهر تموز يبدأ العمل بالنظام الجديد للرواتب والمخصصات. خلال لقاء المالكي والبازاني في بغداد تقرر تخصيص ميزانية خاصة لموجة الجفاف في كردستان. إيطاليا ستفتح أكبر معرض في السليمانية في آب المقبل. وكيل وزير التجارة الأمريكية يدعو شركات الاستثمار العالمية لزيارة إقليم كردستان. في 26 من الشهر الحالي سيقام في قلعة دزة مؤتمر لإعمار تجدر. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ نجربان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان يقول في مؤتمر صحفي في بغداد أن اجتماعاته مع المسؤولين في بغداد توصلت إلى نتائج فيها مصلحة الشعب العراقي. عرب طيفور نائب رئيس البرلمان العراقي يقول نحن سعداء بإيجاد حل لمشكلة كركوك. في سوريا ألقي القبض على محاميين كرديين كانا يدافعان عن أكراد موقفين. وفي صحيفة روجنامة اليومية الأهلية نقرأ تصريحا لفاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن بأن الحزبين متفقان على بقاء الوزارة على حالها. الكرد يضعون ثلاثة شروط لتأجيل انتخابات كركوك. مهندسو التربية في مدينة السليمانية يعلنون الإضراب مطالبين بالتعويض عن حرمانهم من المخصصات ومكافأة المشاريع. رواتب القوى الداخلية والشرطة ستزداد أسرة بالشرطة العراقية. وفي صحيفة هاورات الأسبوعية السياسية العامة الأهلية نقرأ المحاكم لا تستطيع حل مشاكل التمليك المترتبة عن آثار الاقتتال الداخلي في كردستان. بعد تطبيق النظام الجديد في التربية أدمجت المتوسطة بالابتدائية، لذلك تقرر غلق معاهد المعلمين التي كانت تقبل خريجي المتوسطة. الحكم بالسجن بأربع سنوات على الرجل الذي اعتدى على صحفية فرنسية في أحد فنادق أربيل. وفي صحيفة تيجا العامة الأهلية نقرأ اليوم سيفتتح المهرجان الثالث للقصة والنقد الأدبي في مدينة السليمانية لحضور عدد كبير من الأدباء العراقيين. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نبقى مع عالم الصحافة، وهذه جولة في الصحافة الأردنية من إعداد وتقديم فائق رسول سرحان.
اهتمت صحيفة الدستور بالمحادثات الأمريكية السورية حول أوضاع اللاجئين العراقيين، وأشارت إلى أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أجرى في دمشق محادثات مع المنسق الأمريكي لشؤون اللاجئين العراقيين جيمز فولي حول أوضاع المهجرين وسبل توفير احتياجاتهم. وقال فولي في تصريحات للصحفيين في ختام اللقاء إن زيارته لسوريا والمنطقة تهدف إلى تقييم حاجات اللاجئين العراقيين في المنطقة والتعرف على حجم المساعدة الدولية لدعم اللاجئين وتقييم العبء الذي تتحمله الدول التي تستضيف اللاجئين. وأوضح فولي الذي زار الأردن وتركيا أيضا أن من مسؤولية الولايات المتحدة إحلال الأمن في العراق كي يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة إلى ديارهم بسلامة. وعلى صعيد آخر، قالت الصحيفة الرأي إن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان استبعد إقرار تشريع قانون النفط والغاز في الفصل التشريعي الحالي. وأعرض عثمان عن أمله في أن تحل الكثير من المسائل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية خلال المباحثات التي يجريها رئيس حكومة الإقليم نجرفان برزاني حاليا في بغداد حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز والعقود النفطية. وبين عثمان أن ما يميز المباحثات الحالية هو تشكيل لجان فنية نتجت عن الزيارات السابقة استطاعت أن تحل الكثير من القضايا. من جانبها، قالت الصحيفة الغد أن وزارة النفط العراقية أتمت المفاوضات مع شركات النفط الكبرى بشأن 6 عقود قصيرة الأجل للخدمات النفطية. وأوضحت الصحيفة أن الوزارة تأمل في توقيع الاتفاقات في غضون الشهر المقبل. أما صحيفة العرب اليوم فنشرت خبرا حول احتمال إقالة عدنان حمد من تدريب المنتخب العراقي. ونقلت عن الناطق الإعلامي باسم المنتخب العراقي لكرة القدم ضياء حسين أن اتحاد اللعبة ناقش في اجتماع عقد الاثنين الماضي في دبي بحضور 6 من أعضائه أسباب خسارة المنتخب أمام قطر وخروجه من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2010. وأضاف حسين أن من أولويات المواضيع التي بحثها اجتماع الاتحاد العراقي مسألة إقالة المدرب عدنان حمد من منصبه بعد العرض السيء الذي قدمه المنتخب أمام قطر. وأشار الناطق الإعلامي لمنتخب العراق إلى أن حمد يتحمل القسم الأكبر من مسؤولية الخسارة لأن أسبابها فنية، وكذلك الاتحاد العراقي لتعاقده مع حمد رغم الأصوات المعارضة. وذكرت العرب اليوم أن المدرب عدنان حمد سيعقد في عمان قريبا مؤتمرا صحفيا لشرح أسباب خسارة المنتخب العراقي أمام نظيره القطري. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مع جولة في الصحافة وعودة إلى برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة التقارير المحلية، وفيها تتابعون تقريرا عن تحول الناس في تكريت إلى مشاهدة البرامج المسلية بدلا من متابعة الأخبار اليومية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي. مستمعينا الأعزاء، غصت قاعات كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد بأعمال فنية تنوعت بين الرسم والنحت والسيراميك والتصميم، أبدعها طلبة الصفوف المنتهية الذين قدموا مشاريع تخرجهم كخلاصة لما تعلموه وتدربوا على معالجته طيلة 4 سنوات من الدراسة الأكاديمية. عماد جاسم تجول في أروقة المعرض وتحدث إلى رئيس قسم الرسم في الكلية وأحد الطلبة المشاركين وفنان وناقد.
على قاعة المعرض الدائم في كلية الفنون الجميلة أقيم المعرض التشكيلي الموسع لطلبة الصفوف المنتهية لقسم الفنون التشكيلية، وتضمن عرض لوحات رسم وأعمال نحتية وقطع سيراميك مع نماذج تصميمية تواكب التطور العالمي في فنون البوب آرت أو ما يسمى بالفن الشعبي، من خلال استثمار المهملات من الأشياء كالعلب الفارغة والأنابيب وحتى مخلفات التفجيرات لتقديم تصاميم شكلية إبداعية بأساليب متطورة. الدكتور محمد الكناني رئيس قسم الرسم تحدث عن أهمية المعرض.
في الحقيقة في هذا المعرض هو جزء من سلسلة التجارب التي دأب أساتذة مادة المشروع على توجيهها لطلبة المرحلة الرابعة. عمليا هناك مجموعة من التجارب التي يمكن أن تحسب على تجارب الحداثية وما بعد الحداثية، وهذا أيضا يسجل تفوقا معرفيا وتفوقا بصريا للطالب، أي أن هناك قدرة معرفية هائلة في التنقيب في الاتجاهات الحداثية وما بعد الحداثية، وأيضا فرصة أخرى للتكشف على الطاقات الجمالية والتعبيرية التي تكتنزها هذه الاتجاهات والأساليب. هذا المعرض يمثل في الحقيقة تجربة مهمة لمرحلة المنتهية في الدراسة، وهذه التجارب تمثل الخلاصة الفكرية والجمالية والتعبيرية لتجربتهم سواء على مستوى التجريب في الخامات أو على مستوى المعالجات الشكلية أو المعالجات التقنية. يظهر في هذا المعرض أن هناك قدرات متفوقة لبعض الطلبة يبشرون بأن يكونون إضاءات مهمة في خارطة التشكيل العراقي مستقبلا، سواء كان على مستوى الرسم أو النحت أو الخزف. التنوع في الأساليب في الحقيقة هو شيء صحي، وهذا ما تأثر به الطالب من مادة معرفية خلال السنوات الأربعة في دروس مادة الفلسفة والنقد وعلم الجمال والفن المعاصر. في الحقيقة هذا يسجل أيضا للأستاذ والطالب، الأستاذ المشرف الذي يمتلك عقلية نقدية وليس عقلية نقلية في أن يوجه الطالب بالاتجاه الصحيح، أن يخترق القوانين والأنظمة الموضوعة في الرسم أو النحت أو الخزف.
ياسر مناتي من الطلبة المشاركين في المعرض بلوحات رسم استثمر فيها الأسلوب الرمزي، يشير إلى تفوق معرض هذا العام بقدرة الطلبة على تجاوز المخاوف والمحظورات والخطوط الحمراء بعرض أعمال جريئة سواء في الرسم أو في النحت أو في السيراميك.
بالحقيقة أنا شاركت ب6 أعمال بالمدرسة التعبيرية، حبيت أوصل في الفكرة معينة. نحن لازم نشتغل يعني بصورة غير مباشرة، نحاكي الذات، نحاكي النفس، نحاكي الإنسانية. اشتغلت مفردة بسيطة اللي هي بلزونة، وأعتقد عبرت بيها عن أشياء إنسانية خلال هذا الحيوان لطيف. يعني اشتغلنا معرض،
عندك تعدد بالأساليب، عندك تعدد بالمواضيع،
تقريبا تعدد المواضيع، لأن ما يصير واحد يشتغل على موضوع واحد في كل مكان. بس نقدر نشتغل مثلا مفردة معينة اللي هي بلزونة عم نشتغل عليها.
اشتغلت تعبيرية أكثر شيء؟
تعبيرية، هي أصل أكثر من تعبيرية.
وأيضا اشتغلت على بنية اللون
والتغيير
طبعاً.
اشتغلت
تدرج،
اشتغلت خامات مختلفة، ومرات اشتغلت تلصيق ورق، ومرات اشتغلت بالأكريليك، ومرات اشتغلت بالزيت، بالإضافة إلى سبراية ومواد أخرى مختلفة.
بعض الأساتذة أشاروا إلى أنه نتاجك ونتاج الكثير من الطلبة تجاوز مرحلة التلمذة إلى الوصول.
الحمد لله ذكرى، يعني شهادة مو شوية يعني بالنسبة لي. طبعاً هو مجهود الأساتذة مالتنا، يعني إحنا تعبنا طبعاً.
أكو دعم قدم لكم صراحة؟
دعم الأساتذة هو يعني تسوى الدنيا بالنسبة لي. يعني
الفنان والناقد التشكيلي سلام عمر يشير أن بعض الطلبة اقتربوا من العالمية بأعمالهم باستخدامهم الخامة وبقدرتهم على اختيار المواضيع الإنسانية، بالإضافة إلى الاستخدام الجمالي بتقنية عالية للألوان.
ليس بالغريب على كلية الفنون الجميلة في العراق هذا البيت التي لا تغيب الشمس عنه، لأن أغلب فنانيه انتشروا في بقاع الأرض. اليوم هؤلاء الطلبة بنين وبنات أنتجوا تجارب مهمة، أعتقد أنها ستكون مهمة في المستقبل القريب، لكون أن بعضا منها تتميز بالتفرد والأداء العالي. هذا التعدد أعتقد هو سمة إيجابية لهؤلاء الطلبة. اليوم
أنتجوا تاجا مهما سواء في النحت أو في الرسم أو في الخزف أو في الفنون الأخرى.
منهم من أشار بأن الأساليب جاءت مواكبة للتطور وجاءت فيها لمحة تميز حتى تختلف عن الأعوام السابقة رغم ضعف الإمكانيات.
هناك تميز واضح لبعض من الطلبة. أعتقد واعز هذا أن الأمر يعود بفهم العملية الفنية لبعض من عندهم واقترابهم من التجارب العالمية واقترابهم من الأساتذة المهمين في هذه الكلية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لتقارير مراسلينا في المحافظات وننتقل بكم إلى تكريت، حيث تحول العديد من المواطنين إلى تفضيل مشاهدة البرامج المفرحة والمسلسلات المسلية التي تشيع في نفوسهم شعورا آخر بعيدا عن تكرار مشاهد العنف والدمار التي طبعت الأخبار اليومية. عبد الله أحمد يستعرض تلك التحولات مع عدد من مشاهدي البرامج التلفزيونية ويتحدث إلى مختص في علم النفس لتحليل هذه الظاهرة.
مشاهد العنف والقتل اليومية التي تظهر على شاشات التلفاز وجد أغلب المواطنين البديل عنها اليوم من خلال مشاهدة المسلسلات والبرامج المفرحة بعيدا عن نغمة الحزن اليومية التي صارت تثير وتسبب حالة من الاكتئاب.
الناس بدأ يصبح عندها إشباع من الأخبار المتكررة بشكل يعني بشكل مستمر، وهي الأخبار هي يعني نفس هذا تتكرر يوميا والمشاهد تتكرر، وأيضا يعني هاي كلها تسبب مشاكل نفسية بالنسبة للإنسان باعتبار أنه يعني ترفع حالة الكآبة للإنسان كل ما يشاهد عنف أكثر دمار أكثر، كل ما طبعا حالته النفسية تتأزم أكثر. فبدأت الناس تتوجه أكثر للبرامج الأخرى وتبتعد عن برامج الأخبار. يعني هسه لو تلاحظ الأخبار متكررة بشكل مستمر وكأن الأخبار ده تعاد يومية، هي نفس الأخبار تقريبا من الصبح إلى وقت متأخر من الليل، وثاني يوم تتكرر نفس الأخبار، بعد شهر نفس الأخبار وهكذا. يعني هي هاي المشكلة. يعني مثلا في الوقت الحالي باعتبار أن الوضع الأمني صار أفضل وتحسن أكثر في بغداد وفي باقي المحافظات، فالناس بدأت حالتها النفسية تهدأ أكثر من الفترة السابقة. هسه الوضع لما يعني تحسن في بغداد وهذا انعكس على باقي المحافظات، الوضع النفسي تقريبا استقر عند يعني أكثر الأشخاص وأكثر الناس. يعني هسه الوضع بما أنه الوضع الأمني أفضل، إذا الحالة النفسية هي أفضل بالنسبة للآخرين.
ويبدو أن متابعة المشهد السياسي وما فيه من أخبار قتل ودمار بات قاصرا على كبار السن الذين لطالما يدخلون في صراع تبديل المحطة أو الموجة مع أبنائهم وبخاصة الصغار.
المسلسلات يعني والأغاني، ولازم لازم نديرها على الأخبار. الأخبار يعني كلها مشاكل بيها، ويعني نتفرج مسلسلات أحسن من الأخبار.
يا مسلسل أكثر شيء تتابعه؟
نور وإيش اسمه لميس
مدبلج؟
إيه، ولازم يعني هم يعني ما ندير على أخبار، هو من أبوي هم هكذا يبغى على أخبار بس أنا أديرها عنه.
المختصون في مجال علم النفس كان لهم تفسيرهم لبحث المواطن العراقي اليوم عن ما يفرحه بعكس المشاهد والمناظر التي تحزنه. الدكتور أحمد السامر رأي
صار حالة هروب من الواقع إلى واقع خيالي ثاني، لأنه النفس البشرية تواقع إلى الأمثل نحو المثالية، تبحث النفس البشرية النفس تبحث إلى الطمأنينة والسعادة، هذه اللي يمثلها الواقع المثالي اللي صورها. ولذلك بدينا نتجه نحو المسلسلات أو الأفلام اللي نحاول نعيشها في داخلنا، تعبر عن دواخلنا، يعني في حين هي ما تمثل الواقع. الناس تعزف عن مشاهدة الأخبار وتتجه إلى قضايا أخرى، هذا يعني حقيقة هو يعني صح من الصحة النفسية، من دواعي الصحة النفسية أنه الإنسان ما يدمن على مشاهدة الأخبار، لأن مشاهدة الأخبار راح تولد أمراض كثيرة عند الإنسان سبب تعرف تسوء الأخبار. يعني الأخبار ما بيها شيء غير انفجر، قتل، حادثة، كوارث طبيعية، هذا اللي موجود بالأخبار. فمشاهدة المسلسلات وغيرها من البرامج يمكن بيها فد متنفس أكثر.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي طيبة يا والدي الطيب. الله يطول عمرك يا غالي حبيب. تحية طيبة يا والدي الطيب. الله يطول عمرك يا غالي حبيب. أكتب لك رسالة حب يا غالي يا أطيب أب. وصلت عليك الشرائع وموصي عليك الرب. اللي رضاك علي أحلى وأمدى تدي. يا تحية تحية
طيبة
طيبة
طيبة.
الله الصبرة كل شي بتشارة رفيقة دربك أمي. يا سهرها دعمها أمي حبيبة عمرك. بوسة دمك المحبوب. بوسة حبك الخالد. غازل علم العشاق حب هذا الزمن. وتحبك أكثر أمي. أمي حبيبة عمرك. جالس حولك الأحباب وأنا مثلك ملك جالس. تنزل على الجرح ويطيب هيبة وربي لك حالي.
مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع ناظم ياسين وحلقة من برنامج التقرير الاقتصادي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج
التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونكرسها لتحليل نتائج اجتماع جدة للدول المنتجة والمستهلكة للنفط الذي عقد أخيرا بمبادرة من السعودية لمناقشة سبل كبح الارتفاعات المتواصلة في أسعار الطاقة العالمية عبر مقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي. كما نستمع إلى تصريحات لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني عن دور المضاربات في ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى معدلات الإنتاج النفطي العراقي. ضيفت المملكة العربية السعودية وهي أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، ضيفت في 22 من حزيران اجتماع جدة للطاقة الذي عقد بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من العديد من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط وحضور ممثلين عن الصناعة النفطية في العالم بصفة مراقبين. وذكر البيان الختامي أن المشاركين عبروا عن قلقهم إزاء الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار النفط وتذبذبها المستمر، مشددين على أهمية تحسين الشفافية في الأسواق المالية. كما دعا المشاركون إلى زيادة الاستثمارات في جميع القطاعات المتعلقة بالصناعة النفطية من أجل ضمان وجود طاقة إنتاج إضافية تحقق استقرار السوق عبر إمدادها بالكميات الكافية من النفط. وأكد البيان أهمية زيادة التعاون بين الشركات العالمية والوطنية وشركات الخدمات في جميع الدول المنتجة والمستهلكة في مجالات الاستثمار والتقنية وتنمية الموارد البشرية على حد تعبيره. وشدد المشاركون أيضا على أهمية تكثيف مساعدات التنمية التي تقدمها المؤسسات المالية ومنظمات العون الإنمائي الوطنية والإقليمية والعالمية من أجل تخفيف حدة النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار في الدول الأقل نموا بحسب تعبير البيان الختامي لاجتماع جدة للطاقة. وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز دعا خلال كلمته أمام المشاركين إلى إطلاق مبادرة لمساعدة الدول النامية في مواجهة أعباء الأسعار المرتفعة للطاقة.
أدعو إلى إطلاق مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، وهدفها تمكين الدول النامية من مواجهة تكليف الطاقة المتزايدة.
إلى ذلك أعلنت السعودية رفع سقف إنتاجها النفطي اليومي 700 ألف برميل ليصل إلى 9,700,000 برميل. وقال العاهل السعودي إن المملكة مستعدة لتلبية أي احتياجات مستقبلية، مضيفا أن بلاده انتهجت سياسة واضحة تقوم على تبني سعر عادل لبرميل النفط لا يضر بمصالح المنتجين والمصدرين بحسب تعبيره. وعزى الملك عبد الله بن عبد العزيز أسباب ارتفاع أسعار النفط التي اقتربت من 140 دولارا للبرميل إلى المضاربات والضرائب المتزايدة على النفط في عدد من الدول. وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني صرح خلال زيارته الأخيرة إلى الأردن قبل بضعة أيام من انعقاد اجتماع جدة بأن السعودية هي الوحيدة من أعضاء دول أوبك التي يمكنها رفع سقف إنتاجها النفطي.
السعودية هي الدولة الوحيدة اللي قادرة أن تزيد الإنتاج قليلا، لأن بقية الدول الأوبك كلها الآن تنتج بالطاقات القصوى، ولذا لا أعرف ما تستطيع هذه الدول أن تعمله وتتخذه من قرارات، لأن سقف الإنتاج بالحد الأعلى هو الآن معمول به في كل هذه الدول. وملاحظتنا كانت في زيادة الإنتاج في الشهر الماضي ب 300 ألف برميل إضافي من السعودية لم تؤثر في منظومة الأسعار، لا بل زادت الأسعار بقفزات كبيرة بعد هذه الزيادة.
وفي رده على سؤال حول أسباب الارتفاعات المتواصلة لأسعار النفط، أكد الشهرستاني أنها تعزى إلى المضاربات.
أسعار النفط لا تتحكم بها قوانين السوق الكلاسيكية، قوانين العرض والطلب، وحاليا حتى بدون زيادة إضافية من السعودية الإنتاج النفطي في السوق العالمية أكثر من الطلب من المستهلكين. بدليل بأن هناك زيادة في بناء الخزين الاحتياطي للخام في الولايات المتحدة. يعني الإنتاج لا يذهب كله إلى المستهلكين، وإنما يذهب إلى تعزيز الخزين وبناء الاحتياطيات. ولذا يعني زيادة الإنتاج سوف لا يغير شيء في هذه المعادلة. أسعار النفط الآن يتحكم بها المضاربون في سوق المستقبل، في الفيوتشر ماركت، في السوق النفطية، ولا علاقة له بوجود طلب متزايد لا يتوفر مقابله عرض بحيث هو الذي يضغط على الأسعار ارتفاعا، وإنما ما معروض هو أكثر مما هو مطلوب. وضمن آليات السوق الحرة بالنظرية الكلاسيكية كان مفروض تأخذ الأسعار بالهبوط، وهذا ما لا يحدث الآن.
وفيما يتعلق بالإنتاج النفطي العراقي، قال الشهرستاني إنه يبلغ حاليا أقصى الطاقة الممكنة، مشيرا إلى خطط لزيادة الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الحالي.
الآن العراق ينتج بأقصى طاقة إنتاجية ممكنة، اللي هو 200 مليونين و500 ألف برميل باليوم، وسنسعى نحن في العراق إلى زيادة هذا الإنتاج خلال النصف الثاني من هذا العام، وصولا إلى 2.8 إلى 2.9 مليون برميل باليوم. ولكن هذه الزيادات غير متاحة في كثير من الدول الأخرى، بالعكس بعض الدول الآن إنتاجه بدأ يتناقص.
ولتحليل نتائج اجتماع جدة للطاقة، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، الذي أكد مسؤولية المضاربين في الأسواق العالمية عن ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية في ظل عدم وجود فائض من النفط الخام حاليا لدى الدول المنتجة باستثناء السعودية، كما أجاب عن أسئلة أخرى تتعلق بدور التوترات السياسية في رفع الأسعار، ودعوة اجتماع جدة إلى زيادة التعاون بين الشركات العالمية والوطنية وشركات الخدمات في جميع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط.
أستاذ كامل الحرمي، دعوة مؤتمر جدة إلى تحسين مستوى الشفافية، يعني كيف لها أن تترجم إلى آلية واقعية لكبح هذه المضاربات؟
أنا أشوف الحين، أنا أعتقد أخي الكريم يجب أن نكون نحن أكثر أيضا شفافية، ويكون المجتمع على شفافية، إن الآن لا نستطيع أن نكبح جماح الارتفاعات الحادة في أسعارنا، ولا نستطيع أن نوقف المضاربين. إذا فعلا أردنا أن نوقف المضاربين والمضاربات في أسعار النفط الخام، يجب أن نعطيهم الكميات الفائض المطلوبة. ما عندنا كميات فائض مطلوبة على الأساس هذا المضارب سوف.
ولكن أستاذ كامل الحرمي، ولكن يعني السعودية ربما كانت هي الوحيدة السباقة من بين كل أعضاء أوبك إلى إعلان عن زيادة كبيرة في إنتاجها.
كل تأكيد يا أخي الكريم، لأن المملكة العربية السعودية هي الدولة النفطية الوحيدة على هذه الأرض التي تمتلك طاقات فائضة من النفط، وفي حدود 1.5 مليون فقط. بمعنى خلنا نترجمها بطريقة ثانية. خلنا نقول لا سمح الله اليوم الحين الحين الأسواق النفطية متوازنة، لكن نفترض أن هناك يكون في إضراب عام في نيجيريا، وتتوقف نيجيريا عن إمدادات الأسواق النفطية بالنفط الخام 2 مليون برميل، أو أن يحدث عمل ما في المكسيك أو في بحر الشمال أو في منطقة الخليج العربي. لا توجد لو دولة نفطية لسد هذا الفراغ، هذا العجز، هذه المشكلة. يعني قلت لك مثل نيجيريا، إذا اليوم فعلا توقفت نيجيريا، ما عندنا مطرح يعوض. قبل 3 سنوات أو 4 سنوات فنزويلا وقفت إمداداتها النفطية، وقفتها بالصفر، من 3 مليون حطتها الصفر. الأسواق النفطية لم تتأثر. لماذا؟ لأن السعودية والدول النفطية الأخرى كان عندها فائض نفطي. نفس الشيء في أيام الغزو العراقي، الكويت وقفت الإمدادات النفطية، العراق توقف الإمدادات النفطية. هل تأثرت أسعار النفط؟ لا، لم تتأثر. لماذا؟ لأن المملكة العربية السعودية والدول النفطية كان عندها فائض من النفط الخام، اليوم ماكو. هذا هو واقع الأليم. وعليه أنت كل ما تكلمت تقول المضاربين، من راح يوقف المضاربين؟ والمضارب إن على أساس أنت توقف عشان ما يضارب، يجب أن يكون هناك قوة، يعني قوة رد فعل رد فعل المضاربين ماكو. وين رد الفعل إذا أنا ما عندي موجودات نفطية، ما عندي فوائد نفطية؟ أنا أتفق مع أوبك، أتفق مع الجميع إن اليوم الأسواق النفطية متوازنة متعادلة، ما في عجز في الإمدادات النفطية. لكن أي لحظة من الآن أو غدا أو بعد غد إذا صار أي شيء، أي طرأ أي طارئ في الإمدادات النفطية، هذه هي المشكلة، وسوف تؤدي إلى ارتفاعات أكثر محرقة في أسعار النفط.
يعني أستاذ كامل الحرمي، إلى جانب المضاربين يعني أيضا العوامل السياسية، خاصة وأننا في منطقة الخليج يعني نشهد توترات واحتمالات يعني تثار بين حين وآخر إلى ضرب إيران، يعني في
إيران مثلا
في ضوء هذه الاحتمالات يعني قد نشهد ارتفاعات أخرى قد تتجاوز ربما $140 برأيك؟
إذا في أي عجز أو نقص في الإمدادات النفطية سواء من النفط الخام أو مع بداية موسم السيارات، إلى الحين موسم القيادة اللي راح يبتدي من اليوم أو من غد، أو عجز في الإمدادات من المنتجات النفطية والمشتقات النفطية، أكيد سوف تتجاوز المحل 140. مرة أخرى، في حدوث أزمة نفطية أو أي أزمة سياسية تتعلق بالإمدادات النفطية كل تأكيد.
طيب أستاذ كامل الحرمي، فيما يتعلق بدعوة مؤتمر جدة أو تأكيد مؤتمر جدة في مقرراته على أهمية زيادة التعاون بين الشركات العالمية والوطنية وشركات الخدمات في جميع الدول المنتجة والمستهلكة في مجالات الاستثمار والتقنية وتنمية الموارد البشرية، يعني نلحظ الآن تعاون جديد بين العراق وشركات نفطية عالمية كبرى في التوقيع على عقود جديدة لتطوير الصناعة النفطية العراقية، هل يعني هناك من فرص أخرى لمثل هذا التعاون قد تتاح لدول خليجية أخرى؟
طبعا هو عين المشكلة الآن، يعني أنت مؤتمر جدة، طبعا مؤتمر جدة والدعوة السعودية هي طبعا دعوة إيجابية ودعوة في نفس الوقت للمصارحة والمكاشفة، وهي في نفس الوقت دعوة من المملكة العربية كأكبر دولة منتجة ومصدرة النفط تقول للعالم المسؤولية يجب أن تكون مشتركة، المسؤولية يجب أن تكون أيضا على الدول المستهلكة، يجب على الدول المستهلكة أيضا من تقليص وتخفيف طلب على النفط الخام في المرحلة الحالية في المرحلة الحرجة. أكيد الدول المستهلكة سوف ترد وردت بمعنى فعلا ماذا ينقصكم أنتم أيها الدول النفطية المنتجة للنفط، ماذا ينقصكم، ماذا تريد مننا نحن، منا نحن ماذا تريدون؟ أنتم تمتلكون الأموال وتمتلكون المساحات والاحتياطات النفطية، ماذا تريدون منا؟ إذا تريدون التقنيات فموجودة التقنيات، ادعونا ونعطي ونساعدكم في التقنيات. فهذا ينطبق أكثر شيء على العراق، على العراق المستقبل. فعلا العراق بحاجة إلى تطوير كل شيء بما يتعلق بالصناعة النفطية، من تطوير البنية التحتية، من البحث، من التنقيب، ببناء المصافي. والعراق دولة واعدة واعدة واعدة، خصوصا إذا ما ظل صار عندنا استتاب الأمن في العراق. دولة واعدة قد تكون تمتلك احتياطات نفطية أكثر من الدول النفطية الأخرى، أو من سواء من ناحية النفط الخام أو الغاز. يعني عشان كذي يعني أنا وهي بادرة طيبة من الحكومة العراقية في نفس الوقت إن فعلا دعت الشركات النفطية الأملاقة بالبحث والتنقيب، لأن هي اللي عندها التقنيات، عندها التقنيات المتقدمة، في نفس الوقت هي تستطيع أن تدرب العمالة الوطنية وتهيئها. هذا خطوة ممتازة بكل تأكيد.
المحلل النفطي كامل الحرمي متحدثا لإذاعة العراق الحر من الكويت، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي هذه الحلقة الخاصة من التقرير الاقتصادي والتي كرسناها للحديث عن نتائج اجتماع جدة للطاقة. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.